بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 32 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للحافظ أبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث عند أقسام السنة وعند قسمها الثالث تحديدا، وفي هذا المجلس سننهي ما يتعلق بباب أقسام السنة التي أراد منها المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالمسائل التي يختص بها دليل السنة دون دليل الكتاب. وقد تقدم ذكر القسمين الأولين وهما الحديث عن الاتصال والانقطاع، فهذا المجلس في القسمين الأخيرين وهما يتعلق بمحل الخبر والخبر ذاته الذي يتعلق به الاستدلال والاحتجاج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة.
الثالث من أقسام السنة، لأنه قال وهي أربعة أقسام وقد مضى الحديث فيها عن قسمين. قال: في محل الخبر الذي جعل فيه حجة. كلامه في هذا القسم يا إخوة أعم من أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فهو تقسيم للخبر الذي تقوم به الحجة. وإذن سيدخل في هذا رواية الرجل للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى يكون حجة، وما شرط الاحتجاج. ويدخل فيه أيضا الخبر الذي تقوم به الحجة مثل الشهادة في الأحكام أو الرواية، وما الذي يتعلق بها أيضا بحسب التقسيم. فهذا التقسيم الوارد الآن في هذا النوع في محل الخبر الذي جعل فيه حجة تقسيم عام، وسيشمل شروط الأنواع بحسب متعلق الخبر إن كان حقا لله أو حقا لآدمي. نعم.
فإن كان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا للكرخي في العقوبات.
هذا أول الأقسام، ما كان موضع الخبر فيه حجة، محل الخبر ما كان حقا خالصا لله، والحق الخالص لله عز وجل مثله مثل العبادات ومثل الكفارات، هذه حقوق خالصة لله، فإما أن يكون فيها عقوبة أو لا يكون فيها عقوبة، الحقوق الخالصة لله. فإن لم يكن فيها عقوبات مثل العبادات وأحاديث الأضاحي وصدقات الفطر ونحوها، هذه حقوق لله، قال يقبل فيها خبر الواحد ويكون حجة. وإن كان فيه عقوبة كالكفارات فإنه كما قال هنا يكون حجة خلافا للكرخي. أبو الحسن الكرخي رحمه الله يرى أن الاحتجاج بخبر الواحد فيما كان فيه حق خالص لله ويكون عقوبة لا يقبل فيه خبر الواحد. لما؟ يقول لأن العقوبات تدرأ بالشبهات، وخبر الواحد فيه شبهة في ثبوته وإن كان صحيحا، لكن لما تطرق إليه احتمال الخطأ لم يكن جزما ولا يقينا، فلا يقام به حد. فإن قيل له اعتراضا: أليس يثبت الحد بالبينة؟ والبينة ليست قاطعة مثل الشهادات. فالجواب أن ذلك مما ورد به النص، فتقبل فيه الحدود، يعني تقام الحدود بالبينات والشهادات وإن لم تكن قاطعة، فلا تقس الرواية على الشهادة لاستقلال الشهادة هاهنا بدليل يخصها. فمذهب الكرخي إذن أن الأخبار إن كانت حقا لله وفيها عقوبات، يعني باختصار مثل أن يكون حديثا يثبت به حد الزنا أو حد السرقة، لا يقبل فيه خبر الواحد إذا استقل بالحكم. فأما إذا كان معضدا فلا بأس، أما أن يستقل بالحكم فلا. هذا مذهب الكرخي، والجمهور على خلاف ذلك، أن خبر الواحد يثبت ما كان فيه حقا لله سواء كان فيه عقوبة أو لم يكن، طالما ثبت الخبر وصح بشروطه المتقدمة في المجلس السابق فإنه كاف في إثبات الحكم ولو تضمن عقوبة أو حدا شرعيا. كما في البينات، فإن الحد إذا ثبت بالشهادة فأن يثبت بالرواية مثله أيضا وهو في ذلك سواء معه سواء مع البينات والشهود مع البينات والشهود كما هو في الرواية. هذا معنى قوله فإن كان من حقوق الله يكون الخبر فيه خبر الواحد فيه حجة خلافا للكرخي في العقوبات. نعم.
وإن كان من حقوق العباد مما فيه إلزام محض يشترط فيه شروط الإخبار مع العدد ولفظة الشهادة ولفظة الشهادة والولاية وإن كان لا إلزام
طيب
فيه.
هذا القسم الثاني من الأخبار ما كان فيه حق للعبد وفيه إلزام محض. بعدما فرغ من الأخبار التي يكون فيها حق لله وتقدم فيها أن الراجح قبول خبر الواحد فيها حجة خلافا للكرخ في العقوبات، القسم الثاني من محل الخبر ما كان فيه حق للعباد، ثم هو ثلاثة أنواع: أن يكون فيه محض إلزام، أو أن لا يكون فيه إلزام، أو أن يكون فيه إلزام من وجه دون وجه. لاحظ معي، نحن نتكلم عن الخبر الأعم من أن يكون رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن شهادة الشاهد أيضا خبر. إذا جاء يشهد عند القاضي بأن هذا مال فلان، أو شهد على طلاق فلان لفلانة، أو شهد على نكاح فلان من فلانة، هذا خبر. فإن كان هذا الخبر حقا للعباد فهو ثلاثة أنواع: إما أن يكون فيه إلزام محض، أو لا إلزام فيه، أو فيه إلزام من وجه دون وجه. هذا التقسيم لأجل بيان الشرط الذي يخص كل نوع دون نوع. فقال إن كان من حقوق العباد مما فيه إلزام محض، يقصد بإلزام المحض إلزام العقود مثل البيوع والأشربة، ومثل الأملاك المرسلة يقصدون التي لم يذكر فيها سبب الملك من هبة أو غيرها. هذه العقود فيها إلزام، يعني لما يشهد شاهد إذن هذا خبر، يشهد أن فلانا باع من فلان، أليس في محل هذا الخبر إلزام؟ سيلتزم فيه بملك ويلتزم فيه باستحقاق ثمن. هذه الأخبار إن كان فيها إلزام قال يشترط فيه شروط الإخبار التي تقدمت في الدرس السابق. كم شرط؟ 4، يعني طبق عليها شروط الرواية: إسلام وعقل وعدالة وضبط، ثم زد عليها مع العدد ولفظة الشهادة والولاية. العدد يعني العدد المعتبر في قبول الخبر في الشهادات، مثل ما اشترطت النصوص الشرعية 4 شهود في الزنا وشاهدين رجلين في الحقوق المالية أو رجل وامرأتان، قال مع العدد ولفظة الشهادة، يعني لا يصلح أن يقول لفلان كذا ما لم يقرن خبره الذي ينقله بلفظ الشهادة، يقول أشهد على كذا حتى يقبل خبره. قال أخيرا والولاية، قصد بها الحرية، فإن الرق مانع من قبول الخبر فيما فيه إلزام. طيب السؤال، ما تعرض للذكورة والأنوثة؟ هو الآن يتكلم عن اشتراط عام، ثم لما قال العدد أيضا سيستثنى من ذلك ما لا يطلع عليه وهو الذي استثنته الشريعة كالأمور الخاصة بالنساء الولادة والرضاع، فإنه استثنى من ذلك فلا يشترط فيه شهادة رجلين. إذن قال مع العدد عند الإمكان كما يقول الشراح. ليش يقيدونها بعند الإمكان؟ احترازا عما لا يطلع عليه الرجال. ولفظة الشهادة والولاية، كأن يشهد مثلا بحرمة بسبب رضاع يترتب عليها فسخ نكاح، أو يترتب عليها محرمية بين ذكر وأنثى، فهذه فيها إلزامات، أخبار يترتب عليها إلزام محض، وهي حقوق للعباد كما ترى. هذا الصنف الأول من الأخبار التي يكون محلها حق للعباد فيها إلزام. ما الصورة الثانية؟ ما كان فيه حق للعباد وليس فيه إلزام. نعم. وإن كان
لا إلزام فيه يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة.
النوع الثاني ما كان من حقوق العباد ولا إلزام فيه، مثل الوكالات والمضاربات والإذن في التجارات والرسالات في الهدايا كما يقول الشراح، هذه حقوق للعباد لكن ليس فيها إلزام، وبالتالي قال يكتفى فيها بشرط التمييز وألغي باقي الشروط، فيقبل فيها خبر الصبي المميز وإن لم يبلغ، ويقبل فيها خبر الفاسق، بل يقبل فيها خبر الكافر. ألا ترى لو جاءك شخص وقال فلان وكلك في كذا، فلان أرسلني إليك بهذه الهدية، فأنت لا تحتاج فيها لا إلى إسلام ولا عدالة ولا بلوغ، قال بشرط التمييز. التمييز فقط حتى تخرج تصرفا قد لا يكون صحيحا ومعتبرا من صبي غير مميز، فلا تقبل منه خبره الذي جاءك به، قال بشرط التمييز دون العدالة. إذن في هذا النوع الذي لا إلزام فيه وهو منطقي كما ترون، يعني لا يخشى من مثل هذا النوع من ضياع حق أو اعتداء على ملك غير، لأنه يقول لا إلزام فيها، فبالتالي لو أخبره صبي مميز أو كافر أو فاسق أن فلانا وكله أو أن مولاه أذن له ووقع في قلبه صدقه، جاز له أن يتصرف بناء على هذا الخبر. نعم، بقي النوع الثالث.
وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه يشترط فيه أحد شرطي الشهادة عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
ما كان فيه حق للعباد وفيه إلزام من وجه دون وجه، هذا وسط بين النوعين. قلنا ما فيه إلزام مثل ماذا؟ نعم، مثل البيع قلنا والأشربة والعقود. وما لا إلزام فيه مثل الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا. النوع الثالث قال ما فيه إلزام من وجه دون وجه، يقول المثل عزل الوكيل وحجر المأذون، يعني ما كان فيه إذن فزال، موكل ثم عزل، مأذون في التصرف ثم حجر. يقول هذا فيه إلزام من وجه دون وجه. كيف؟ فيه شبه للإلزام لأنه كان مأذونا فمنع، كونه كان مأذونا يترتب عليه الإلزام السابق، وكونه منع يترتب عليه عدم الإلزام، ففيه شبه من وجهين. مثل هذا النوع من الأخبار يقول المصنف يشترط فيه أحد شرطي الشهادة. ما الشرطان؟ ما الشرطان في الشهادة؟ العدد والعدالة. أحد شرطي الشهادة بمعنى أنه إما أن يكون المخبر اثنان أو يكون واحد عدل، إما واحد عدل أو اثنان حتى لو فاسقين أو صبيين أو كافرين. أحد شرطي الشهادة إما العدد فتغض الطرف عن العدالة، وإما تشترط العدالة فتكتفي بالواحد. يقول هذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وجه ذلك يقول رحمه الله شبه الإلزام في هذا النوع من الأخبار، أما قلنا هو فيه إلزام من وجه دون وجه، وجه الإلزام أو شبه الإلزام يوجب اشتراط العدد والعدالة إن كان كالنوع الأول، ووجه شبه المعاملات التي لا إلزام فيها يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الاثنين، لا عدد ولا عدالة. فلما كان فيه شبه من وجه دون وجه اكتفينا بأحد الشرطين، فإما العدد وإما العدالة، فاشترط أحدهما وأسقط الآخر توفيرا للشبهين بحظهما، يعطى لكل شبه حظه فيكتفى بأحد الشرطين. قال عند أبي حنيفة رضي الله عنه. طيب وعندهما عند الصاحبين هذا النوع كالذي قبله مما لا إلزام فيه التي هي المعاملات المحضة، وبالتالي فلا يشترط فيها إلا التمييز، لا عدد ولا عدالة. نعم.
والرابع في بيان نفس الخبر،
هذا القسم الأخير من أقسام السنة وهو الرابع، في بيان نفس الخبر، يعني الحديث عنه أقسام الخبر من حيث هو خبر، إما مقطوع بصدقه وإما مقطوع بكذبه وإما محتمل للاثنين على السواء وإما أن يترجح أحدهما وهو الصدق. فإن كان مقطوعا بصدقه مثل خبر الأنبياء والرسل عليهم السلام، ليش ما نقول مثل كلام الله مقطوع بصدقه؟ لأن كلام الله إنما يبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا للرسول، أليس هو الذي يقول قال الله كذا وأنزل علي الليلة كذا، فعاد إلى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقطوع بكذبه مثل دعوة فرعون الربوبية ودعوة المشركين إلهية أصنامهم، هذا مقطوع بكذبه. والقسم الثالث الذي يحتمل الأمرين، يحتمل الصدق والكذب على حد سواء مثل خبر الفاسق، والرابع أن يترجح أحد احتماليه مثل خبر العدل، وسيذكر الأربعة الأنواع. نعم.
وهو أربعة أقسام. قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل.
إيش يقصد يحيط العلم؟ يقع اليقين والجزم. طيب هذا ما نوعه؟ اعتقاد أنه حق والانقياد له. إذن فيه واجبان، واحد قلبي والثاني بدني. الواجب القلبي هو اعتقاد الحق، اعتقاد أنه حق بيقين، والواجب العملي الاستجابة والانقياد والامتثال. نعم.
وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية،
هذا ما حكمه؟ أيضا يجب فيه واجبان قلبي وعملي. ما الواجب القلبي فيه؟ اعتقاد كذبه، والواجب العملي بيان بطلانه وكشفه ورده. نعم.
وقسم يحتملهما على السواء.
يحتملهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ الصدق والكذب. قسم يحتمل الصدق والكذب على السواء كخبر الفاسق. احتمل الصدق لما؟ باعتبار إسلامه وعقله. واحتمل الكذب لما؟ باعتبار فسقه. فإذا نظرت لكونه عاقلا بالغا مسلم فالأصل فيه الصدق، وإذا نظرت إلى فسقه ترجح جانب الكذب لأنه لا يتورع بسبب فسقه. فاحتمل الأمرين على السواء. ما حكم هذا النوع من الأخبار؟ الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، التوقف حتى يتبين، أو إن شئت فقل التثبت. فإن ثبت ترجح صدقه قبلناه، وإن ترجح كذبه رددناه. نعم.
ولهذا النوع أطراف ثلاثة.
لا باقي. وقسم؟
وقسم يترجح أحد احتماليه كخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية.
هذا المقصود من التقسيم، هذا الرابع، القسم الذي ترجح أحد احتماليه كخبر العدل الذي استجمع شروط الرواية، مسلم، عدل، عاقل، ضابط. فلما اجتمعت فيه ليش ما نقول نقطع بصدقه؟ لا، ما يصل اليقين والقطع. خبر الواحد مهما كان راويه عدلا مسلما عاقلا ضابطا، نعم يترجح عندي ويغلب على ظني صدقه، ولذلك أنا أبني عليه قبول الخبر والعمل به، لكن ليس بدرجة القطع واليقين. هذا هو الفرق. هذا النوع الرابع هو الذي عليه عمل المحدثين في الرواية ونقل الأخبار واستنباط الأحكام فيما صح عندنا من روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا النوع أطراف ثلاثة.
أي نوع؟ الأخير الذي ترجح احتمال صدقه وهو خبر العدل المستجمع لشروط الرواية. له أطراف ثلاثة، يعني له ثلاثة مراحل، طرف سماع وطرف حفظ وطرف أداء، يعني منذ أن يسمع فيتحمل ويحفظ حتى يؤدي. سيتكلم فقط عن السماع ما المشترط فيه، والحفظ ما المشترط فيه، والأداء كيف يكون. نعم.
ولهذا النوع أطراف ثلاثة، طرف السماع، وذلك إما أن يكون عزيمة وهو ما يكون من جنس الإسماع.
طيب قبل أن نقرأ التفاصيل، مما درستم في المصطلح أو في بعض مباحث السنة في كتب الأصول عندما يتحدثون عن الراوي في مرحلة سماعه للرواية، وأنتم تعرفون تقسيم المحدثين أن يكون يسمع من شيخه أو يقرأ على شيخه أو يناوله الكتاب أو يرسل إليه أو يجيزه، هذه الأنواع كلها تقسيم الحنفية باصطلاحهم يقول السماع إما أن يكون عزيمة أو رخصة، يقصدون بالعزيمة يعني الأصل. فما كان فيه سماع إما أن يسمع لفظ الرواية من شيخه أو يقرأ وشيخه يسمع، كل هذا يدخل في السماع، فيسمون هذا السماع عزيمة. أو يكتب الشيخ إليه كتابا ثم يأذن له بروايته ويخبره فيه بما كان، يقول هذا في مرتبة السماع أيضا وإن كان أقل درجة. أو يرسل إليه رسالة فيها رواية له ويخبره فيها بأنه سمعه مكذا ويسوق سنده، هذا كله يدخل في مرتبة السماع. النوع الثاني من السماع الرخصة، ويقصدون بها الإجازة والمناولة التي لا استماع فيها ولا كتاب، يعطيه الكتاب أو يأخذ الكتاب ويناوله. سيقسم بهذا التقسيم وهو لا جديد فيه عما يقسمه المحدثون في هذا النوع. نعم.
ولهذا النوع أطراف ثلاثة، طرف السماع وذلك إما أن يكون عزيمة وهو ما يكون من جنس الإسماع بأن تقرأ على المحدث أو يقرأ عليك
سواء كان عرضا أو سماعا كما ترى. نعم.
أو يكتب إليك كتابا على رسم الكتاب،
على رسم الكتب
أحسن الله إليكم، وذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى آخره.
إيش يعني يكتب إليك كتابا على رسم الكتب؟ شأني على رسم الكتب، على هيئة كتابة الكتب، يعني يكون مختوما معنونا من فلان إلى فلان، ليست مجرد قطعة ورقة مقطوعة من وسط كتاب فيها سند وحديث، لا، على رسم الكتب، يعني يخصك بتوجيه هذا الكتاب إليك مختوما معنونا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، ثم يختم ختم كتابه بعدما ينتهي يختمه، فيكون هذا مقصودهم من على رسم الكتب، يريدون بذلك إظهار القصد بأن الشيخ بعث بهذا الكتاب إلى تلميذه قاصدا إياه، وليست مجرد ورقة من صحيفة أو صفحة من إسناد أو من كتاب ورواية بعث بها إليه دون شيء يتعلق به. نعم. أو يكتب إليك كتابا،
أو يكتب إليك كتابا على رسم الكتب، وذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى آخره، ثم يقول إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني، فهذا من الغائب كالخطاب. وكذلك الرسالة على هذا الوجه، فيكونان حجتين إذا ثبتا بالحجة.
طيب، إذن إذا أرسل إليه الكتاب أو الرسالة، الكتاب يعني يبعث بكتابه مختوما معنونا، أو رسالة ويسوق فيها حدثني فلان، ثم يقول يكونان حجتين إذا ثبتا بالحجة. كيف يعني ثبتا بالحجة؟ إذا قال في آخره إذا بلغك هذا عني فروه أو فحدث به عني. طيب سؤال، إن لم يكن الكتاب أو الرسالة مقرونا بالإذن بالرواية، فهل يحتج به؟ الصحيح والمشهور عند المحدثين صحة الرواية به، ويقولون إرسال الشيخ بالكتاب أو بالخطاب إلى تلميذه يقوم مقام تسليطه عليه، وإن لم يصرح له بأن يقول له أذنت لك ويقول حدث به عني، لا شك أنه إذا صرح فقال حدث به عني فهذا صريح بالإذن له، لكن كلامنا فيما لو لم يتضمن، قلت لك الصحيح والمشهور عند المحدثين وقال به بعض الأصول صحة الرواية وإن لم يتضمن أو يقتنم بالإذن بالرواية، لأن إرسال الكتاب إليه قرينة، وبعض الأصولين والمحدثين يمنع الرواية ما لم يتقيد، وهو الذي صار إليه المصنف، يقول فيكونان حجتين إذا ثبتا بالحجة، يعني إذا ثبت له أن يقول حدث عني وأتاه بيد ثقة ووصل إليه فوثق أنه مرسول إليه الكتاب أو الخطاب وأنه أذن له به. نعم.
أو يكون رخصة.
ما هو الذي يكون رخصة؟ السماع. إذن يكون السماع عزيمة أو رخصة، ويقصد بالعزيمة الأصل، وقال ما كان من جنس الإسماع العرض والسماع من الشيخ والكتاب والرسالة المقرونة بالإذن بالرواية إذا ثبتت عنده، فكل هذا عندهم سماع عزيمة. طيب فما السماع رخصة؟ هذا هو.
أو يكون رخصة، وهو الذي لا استماع فيه كالإجازة والمناولة.
الإجازة تعلمونها بأنواعها التي يذكرها المحدثون، سواء كانت محددة بمحدد أو يقول معينة بمعين أو معينة لغير معين أو غير معينة إلى آخره، كل ذلك يسمى إجازة. قال هو سماع رخصة، يعني كأنك تقول هو سماع مجازا، ما فيها سماع الإجازة، أجزت لك أن تروي عني جزء كذا أو صحيح كذا أو جامع كذا، مجرد إجازة لا سماع فيها، فهو مجاز يقوم مقام السماع كما قال، الذي لا استماع فيه كالإجازة والمناولة مثلها، أن يناوله الشيخ كتابه الذي فيه مروياته بخطه فيعطيه إياه. نعم.
والمجاز له إن كان عالما به تصح الإجازة وإلا فلا.
هل يشترط في الإجازة والمناولة العلم بما في الكتاب؟ هذا شرط المصنف. المجاز له إن كان عالما به، يعني ناولك جزءا حديثيا وأنت لا تدري ما فيه وقال أجزت لك أن تروي، هذا الشرط إن لم تكن تعلم ما في الكتاب ما جاز لك أن تروي، إن لم يكن عالما به فلا تصح الرواية. هذا قول عامة الحنفية ويحكى عن مالك رحم الله الجميع. الجمهور لا يشترطون علم المجاز بإيش؟ بما أجيز به. أجاز لك، علمت ما في الكتاب أو لم تعلم، طالما أجاز لك، هذا مذهب الجمهور، لا يشترطون، وتصح الرواية بالإجازة مطلقا. وأنتم تعلمون مذاهب المحدثين ثلاثة إجمالا: من يجيز الرواية بالإجازة مطلقة وهو مذهب الجمهور، ومن يمنع الرواية بالإجازة مطلقة ويعتبرها لا صلة لها بالسند ولا تجعل المجاز موصول السند ويرفضون هذا النوع، هو مذهب بعض المحدثين وطائفة من الشافعية، وعليه بعضهم كأبي طاهر الدباس من الحنفية وابن حزم، ويروى عن مالك والشافعي. والمذهب الثالث الذي ذكره المصنف هنا إجازة أو قبول الرواية بالإجازة إن كان عالما بها وإلا فلا. نعم.
وطرف الحفظ والعزيمة فيه،
حفظ من؟ حفظ الراوي لما يتحمله. نعم.
والعزيمة فيه أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء،
أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء. من متى؟ من وقت التحمل والسماع، أن يظل محفوظا عنده ويقول هذا هو العزيمة. وهذا هو الأصل الذي كان عند الصدر الأول من رواة السنة من الصحابة والتابعين، بل بقول من الصحابة وكبار التابعين. وأنتم تعلمون أن عدم تدوين السنة في الصدر الأول كان مرده إلى أمور: دعك من النهي الوارد في زمن النبوة خشية اختلاط القرآن بغيره، لكن على ماذا ستحمل منع بعض كبار الصحابة تدوين السنة وعملهم على ذلك؟ ثم إذن من أذن منهم لطلابه أو لأولاده إذا كتب فيحفظ أن يمحو ما كتب، يقولون حتى لا يعول على المكتوب فتكل الحافظة، ويأبون هذا، فكانوا يرفضون الكتابة تعوينا على الحفظ وتقوية لملكته. فكان العزيمة في الحفظ أن يظل محفوظا عنده المسموع إلى وقت الأداء. وما تقرأه في سير الجهابذة والحفاظ الكبار أن أحدهم كان ربما ذاكر بالحديث بعض من يجالسه من أقرانه حتى يطلع الفجر، فيسوق هذا إسناده ويسوق الثاني، ويسأله صاحبه ماذا عندك من حديث فلان، ويروون ذلك كأنما يحفظون يعني أجزاء من السور أو من الآيات يسردونها سردا هي عندهم محفوظة. فهذا العزيمة عندهم. والرخصة،
والرخصة أن يعتمد الكتاب، فإن نظر فيه وتذكر يكون حجة وإلا فلا.
عند
أبي حنيفة رضي الله عنه.
الرخصة في الحفظ أن يعتمد على الكتاب، يدون ويكتب. ثم قال: إن نظر في الكتاب وتذكر، إيش تذكر؟ خطه، أن هذا مما سمعه من شيخه فلان، أو مما قرأه، أو مما نسخه من نسخة شيخه فلان، إن تذكر كان حجة. طيب وإن لم يتذكر؟ يقول عند أبي حنيفة لا يكون حجة. لما؟ قال: لأن الخط وضع لتذكير القلب كالمرآة للعين، فمن نظر إلى مرآة فما رأى وجهه ولا صورته فيها فلا عبرة بالمرآة. يقول: فإن نظر في الخط ولم يتذكر، طب هذا محتمل؟ قال: نعم، لأن الخط يشبه الخط، فربما قرأ المخطوط المكتوب الذي أمامه وما تذكر أنه سمع هذا الحديث أو سمع هذا الجزء، يقول فلا يحتج به. هذا قال عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو وجه عند الشافعية اختاره بعضهم كأبي إسحاق الشيرازي والجويني في التلخيص. والذي عليه الصاحبان محمد وأبو يوسف وعند الشافعي أيضا تجوز الرواية والعمل وإن لم يتذكر الخط، ويعولون في ذلك على أنه لن يكون كتابا عنده وخطه يشبه خط يده إلا ويغلب على الظن أنه مما رواه أو سمعه أو أخذه وإن لم يتذكر خطه، وأن ذلك لم يزل معمولا به. نعم.
وطرف الأداء والعزيمة فيه أن يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه.
العزيمة في الأداء، في أداء الرواية، أداؤها على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه. طيب والرخصة؟ نعم، الرواية بالمعنى لا خلاف في العزيمة، أن يحفظ الراوي فيؤدي اللفظ كما حفظ. هل تجوز الرواية بالمعنى؟ تعلمون المذاهب المجملة فيها، الجواز عند عامة العلماء ومنهم الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي، ويذكر أيضا عن الإمام الشافعي، ومن يمنع مثل ابن سيرين ويحكى عن ثعلب النحوي منع الرواية بالمعنى. تعرفون ما أخذه أن الألفاظ النبوية لا يمكن أن يقوم مقامها لفظ من الراوي بالمعنى مهما كان. بين قوسين الخلاف في هذا كله متعلق بالراوي الذي يعلم المعنى وما يحيله، أما الذي لا يعلم ويجهل لا خلاف أنه غير داخل في هذا الخلاف ويمنع إطلاقا، بل بعضهم يحكي الإجماع على ذلك. نعود، طرف الأداء، العزيمة فيه أن يؤدى المحفوظ على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه، والرخصة أن ينقله بمعناه. طيب، سيقسم المصنف الآن السنة في باب نقلها بالمعنى إلى ثلاثة أقسام. قسم يجوز نقله لمن يعلم المعنى ويعلم وجوه اللغة وتصرفها، وقسم ثاني أصعب منه لا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد درجة أعلى. الأولى أن يكون فقط عنده علم اللغة ومعرفة الألفاظ والدلالات، الدرجة الثانية أعلى تحتاج مع هذا إلى فقه شريعة، الدرجة الثالثة أعلى ما هي؟ التي لا يجوز نقلها بالمعنى لأحد قط، فهي ثلاثة مراتب سيتدرج بها من الأدنى إلى الأعلى.
والرخصة أن ينقله بمعناه، فإن كان محكما لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصيرة في وجوه اللغة.
محكم، لفظ محكم لا يحتمل غيره، هنا يجوز نقله بالمعنى أيضا قيد لمن له بصيرة في وجوه اللغة. قلنا الجاهل ما يدخل في هذا الخلاف إطلاقا، فالمعنى الواضح من الحديث النبوي يجوز نقله بمعناه عندما يكون الراوي عالما بالألفاظ والمعاني. نعم.
وإن كان ظاهرا يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد.
هذه درجة أعلى، عندما يكون في الرواية لفظ يحتمل غيره، ظاهر المعنى معلوم المعنى لكنه يحتمل، مثل عام يحتمل التخصيص، مثل مطلق يحتمل التقييد، مثل حقيقة تحتمل المجاز، مثل هذا هل يجوز أيضا لمجرد من يعلم اللغة ينقلها بالمعنى؟ الجواب لا، علمه باللغة هنا فقط لا يكفي، لأن المسألة فيها أحكام شرعية، فإن لم يكن فقيها يعرف حكم المسألة التي اشتمل عليها الدليل لا يستطيع أداءها بالمعنى، فاشترطنا فيها أن يكون الراوي فقيها مجتهدا. نعم.
وما كان من جوامع الكلم أو المشكل أو المشترك أو المجمل لا يجوز نقله بالمعنى.
هذا القسم الثالث، للكل لا يجوز نقله بالمعنى، ذكر فيها أربعة أنواع. جوامع الكلم لماذا لا يجوز نقلها بالمعنى؟ نعم، لأنه لا معنى يقوم مقامها، أو إن شئت فقل لقصور لفظ الراوي مهما بلغ فصاحة وبلاغة أن يؤدي معنى جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الألفاظ القليلة في عدادها الواسعة في معانيها وما اشتملت عليه. النوع الثاني المشكل أو المشترك. المشكل يعني غير الواضح المعنى، المشترك كما تعلمون اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، هذا لماذا لا يجوز نقله بالمعنى؟ قد يكون أحد المعنيين فهو يرويه بالمعنى، هو إذا نقله بالمعنى فعلى أي معنى سينقله الراوي الذي يترجح عنده؟ صح، لا يجوز أن يجعله في قالب الرواية فيلزم بها من يأخذ الحديث، يعني عندئذ سيؤدي إلى إدخال اجتهاده وما أداه إليه اجتهاده سيجعله جزءا من لفظ الحديث، وهذا الذي لا ينبغي، ولذلك منعوا أن ينقل الحديث بالمعنى إن كان مشتركا أو إن كان مشكلا، لأن المشكل أو المشترك لا يعرف معناه إلا بتأويل، فالراوي إذا جاء وحمله على بعض المعاني إذن هو أوله بما أداه إليه اجتهاده ولا يكون حجة على غيره، فلا يصح إدراجه في الرواية. النوع الأخير المجمل، الذي لا يتوقف، الذي لا يفهم معناه من لفظه ويتوقف على غيره لما فهمت مفهوم المراد منه، أيضا لا يجوز في المجمل نقل الراوي له بالمعنى. لما؟ لأنه لا يتوقف على معنى، فإذا جاء واجتهد وأتى بمعنى فأيضا حمله على غير ما جاء به اللفظ. إذن هذه الصور التي منعوا فيها الرواية بالمعنى للكل، يعني لا للعالم باللغة ولا حتى للفقيه المجتهد، لأجل ما يترتب عليها من أمور تمنع من بقاء اللفظ في الرواية على مراد الشارع من الاجتهاد. بعدما انتهى يريد أن يختم مباحث السنة بمسألة الطعن الذي يلحق بالرواية أو بالحديث، أو أسباب الضعف ورد الرواية التي يقسمها المحدثون عادة إلى ضعف بسبب السند أو ضعف يتعلق بالمتن، ثم السند إما لعلة في الراوي أو وصف فيه أو لانقطاع بأحد الوجوه. هذا جاء بتقسيم آخر، قال رحمه الله والمروي عنه إذا أنكر. الشراح يجعلون هذا القسم من هذا الباب هو فصل أخير يتعلق بالطعن الذي يلحق بالحديث، وما حكم كل نوع، متى يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا. نعم.
والمروي عنه إذا أنكر الرواية أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به.
طيب، هيا ركز معي، سينقسم ما بقي من هذا الباب وهي الصفحة هذه وما يتعلق بالطعن بالحديث إلى قسمين كبيرين. الطعن في الحديث إما أن يكون من قبل الراوي أو أن يكون من قبل غيره. كيف يكون من قبل غيره؟ نعم، جرح أئمة الحديث يعني طعن ليس مصدره الراوي. والقسم الأول هو الذي بدأ به المصنف، أن يكون الطعن سببه الراوي نفسه، راوي الخبر. ثم قسم هذا النوع من الطعن الذي يكون سببه الراوي إلى أربعة أقسام: أن ينكر الراوي ما روى، أو أن يعمل بخلافه، أو أن يعين بعض محتملاته، أو أن يمتنع عن العمل به. هذه أربعة وجوه يحصل بها الطعن في رواية الراوي، أربعة وجوه يحصل بها الطعن في رواية الراوي، والسبب عائد إليه هو: إما أن ينكر ما روى، أو أن يعمل بخلاف ما روى، أو أن يعين بعض محتملات اللفظ الذي روى، أو أن يمتنع عن العمل بما روى. أربعة وجوه سيعطي لكل واحدة حكمها. بدأ فقال: والمروي عنه إذا أنكر الرواية. هذه أول وجوه الطعن في الحديث بسبب الراوي، ما هو؟ إنكاره للرواية. إنكار الرواية يا إخوة إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب، أو يكون إنكار توقف، ذهول، نسيان. وفرق كبير بين الصورتين. إن كان إنكار جحود وتكذيب يجزم به الراوي بأنه ليس من حديثه، فهذا يسقط العمل به عند عامة العلماء، بل بعضهم يحكي الإجماع، ولولا خلاف ثلة من أهل العلم كابن القطان من المحدثين، والسمعاني والماوردي وابن السبكي عند الأصوليين، لكان هذا إجماعا أن الراوي إذا أنكر مرويه إنكار جحود وتكذيب سقط العمل به. طيب، وإن كان أنكره إنكار متوقف، يقول ما أدري، يعرض عليه فيقول نسيته، هذا الذي فيه الخلاف. الحنفية هنا يعتبرون إنكار الرواية للراوي مسقطا للعمل بروايته، هذا الذي عليه الكرخي من الحنفية وتبعه عامة المتأخرين ومنهم المصنف، أن الراوي إذا أنكر مرويه، أي إنكار يقصدون هنا إنكار التوقف، أما إنكار الجحود فهذا لا يخالف فيه إلا قلة، إنكار التوقف. وله أمثلة حتى جمعها بعض المحدثين في بعض أنواع علوم الحديث جزءا في من حدث ونسي، ويرون له أمثلة عديدة ليست نادرة الوقوع، فيروي ثم ينسى ولا يذكر شيئا مما حتى، يعني من مثال ذلك حديث ربيعة عن سهل عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين، قيل لسهيل إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث، فلم يذكره، فكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني، ويسوق السند. هذا من باب احتياطهم وأمانتهم وورعهم في إثبات السند، لأنه لا يذكر أنه يروي هذا الحديث. هذا النوع ما حكمه؟ عامة المحدثين والجمهور يرون هذا غير مسقط للعمل به. طيب، هب أنه نسي، أليس الراوي عنه يثبت ذلك؟ الحنفية يقولون إنكاره طعن في روايته، يعني هو العود إليه في السند وهو يقول لا أذكر، أنكر الرواية. فأبو الحسن الكرخي وتبعه متأخر الحنفية وعند أحمد أيضا في رواية، تسقط الرواية إذا أنكر الراوي مرويه، والجمهور على عدم سقوط العمل بها. نعم. والمروي عنه
إذا أنكر الرواية أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به.
طيب، أدخل نوعين في حكم واحد: إنكار الراوي للرواية وعمله بخلاف الرواية، وجعل حكمهما واحدا، ما هو؟ سقوط العمل بالرواية. عمل الراوي بخلاف روايته يقول مسقط للرواية. ليش؟ يقول لا يخلو عمل الراوي بخلاف ما روى من احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون محقا في مخالفته لما روى. كيف يعني محقا؟ وقف على ناسخ أو ثبت عنده عدم صحة الحديث. وهذا هو الغالب، أن يكون مخالفته لما روى على وجه صحيح وهي حق شرعا، فهذا دلالة على إبطال الاحتجاج بما روى. والاحتمال الثاني ما هو؟ أن تكون مخالفته للرواية على وجه باطل. كيف باطل؟ قلة المبالاة بالحديث والاستهانة بالنص وتقديم الهوى وخالف. هذا وإن كان نادر، لكن نفترض الاحتمالات. في احتمال ثالث، يعني عندما يروي الراوي حديثا ثم يعمل بخلافه، إما أن يكون اجتهادا وقف فيه على ناسخ ثبت عنده ضعف الحديث، أو أن يكون عن هوى وقلة اكتراث بالحديث فيعمل بخلافه. هذان الاحتمالان كلاهما مسقط للاحتجاج بالرواية. إن كان محقا فقد وقف على ما يبطل الاحتجاج بالحديث، وإن كان على باطل فهذا مطعن في الرواية التي يرويها فيرد به حديثه ولا يعمل به. وهذا الذي عليه الحنفية بهذا التقرير خلاف ما عليه الجمهور، وهم يقررون أنه إذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بما روى لا بما يرى. الحجة في الرواية وليست في الرأي. ومهما يكن يثبت عندنا حديث يرويه بعض الصحابة ثم يثبت عندنا في كتب المصنفات والآثار والمسانيد أن هذا الراوي نفسه عمل عملا بخلاف تلك الرواية، الجمهور العبرة بما روى، ثم يتأولون فعله وصنيعه لعله كذا أو يخرجونه على تخريج. والحنفية يجعلون هذا أحد وجوه الطعن في الحديث، عمل الراوي بخلافه قال بعد الرواية. شرط أن يكون العمل هذا بعد الرواية. إيش يعني؟ يعني روى هذا الحديث في زمن النبوة ثم عمل بهذا بخلافه في زمن خلافة عمر. ليش يقيدون العمل بزمن بعد الرواية؟ نعم، قد يكون عمله السابق بناء على اجتهاد فبلغه الحديث فرجع عنه. فمتى يكون العمل المخالف من الراوي طعنا؟ إن كان قبل، كما قال عمل بخلافه بعد الرواية، ثم قال مما هو خلاف بيقين، حتى لا يكون في وجه يتأول به عمله يوافق الرواية. فإن وجدنا تأويلا يجمع بين روايته ورأيه جمعنا بينهما، لكن نتكلم على مصادمة. يضرب الحنفية لهذا مثالا بحديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم يقولون إنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بغير إذنه. تقول هي راوية الحديث ثم هي وليت نكاح بنت أخيها، فواحد من اثنين: إما أنها وقفت على ناسخ للحديث فعندئذ يكون اجتهادها عندنا قرين على أن الحديث فيه إشكال فعملها مرجح، والجمهور يقولون لا. وإن ثبت، طب بعيدا عن قضية ثبوت هذه الرواية وصحتها عن عائشة أو عليها مدخل كلام حديثي في ثبوتها من عدمه، نتكلم على التقرير هذا. الجمهور يقولون ولو صح عندنا فعل عائشة فنحن أمام نصين متعارضين: واحد حديث نبوي لفظه صحيح صريح، والثاني اجتهاد صحابي أيضا واضح صريح. فإذا تعارض الاثنان فلا عبرة لقول أحد ولا لفعل أحد كائنا من كان في مقابلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مأخذ الجمهور، وقد فهمت مأخذ الحنفية. الذي يهمني بعيدا عن الترجيح، ليس القصد الآن إلا شرح أصول مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة، القصد الذي نريد تقريره في مثل هذا المجلس ألا يبقى في الأذهان قدر أنملة لشيء من ظن أن هذا المذهب يحمل ضعفا في تعظيم النص الشرعي أو عدم مبالاة، أو أنهم يتبلغ الجرأة بفقيه أو إمام أو أصولي أن يقدم شيئا على كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو مأخذ بغض النظر ترجحه أو تراه مرجوحا مبني على تعظيم للنص. كيف؟ يقول لك من تمام التعظيم للنص أن أجعل الراوي الذي روى النص محل اعتبار، وإن لم أعتبر مكانة الصحابة وفهمهم للرواية وهم أدرى منا وأقرب إلى فهم النصوص، إذن من الجرأة أن أعتبر نفسي أنني فاهم أكثر من عائشة وأفهم الحديث أكثر من ابن عمر. بالعكس، من تعظيم النص أن أرى فهم الصحابة أسبق على فهمي. فإجلالا لهذا الاجتهاد واحتراما له سأقف وأقول يقينا ما قالوا بخلاف الحديث أو ما عملوا بخلافه إلا لشيء لم أقف عليه، لكن وقفت على صنيعي، وأنا أجلهم أن يتعمدوا مخالفة الحديث النبوي، هم أجل من ذلك قطعا، فما وقفوا إلا على شيء لكنه ما بلغني، ما وقفت على المستند الذي فعلوه لأجل هذا الاجتهاد. طيب، هاتان صورتان: إنكار الراوي للرواية، والثانية عمله بخلاف الرواية. نعم.
وإن كان قبل الرواية،
ما هو الذي إن كان قبل الرواية؟ نعم، إن كان عمل الراوي بخلاف الرواية وقع قبلها أو
لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا،
وهذا واضح. إن لم نعلم تاريخ عمله بخلاف الرواية أو وقع عمله قبل الرواية لم يكن جرحا. جرحا في إيش؟ في الرواية، وبالتالي تبقى الرواية مقدمة. باختصار، متى يعتبر عمل الراوي بخلاف ما روى طعنا في الرواية؟ بشرطين: إن كان عمله بعد الرواية، وإن كانت مخالفة بيقين، يعني لا يمكن التأويل لجمع بينها وبين الرواية. طيب، انتهينا من صورتين. الصورة الثالثة:
وتعيين بعض محتملاته لا يمنع العمل به.
هذه الصورة الثالثة: تعيين الراوي لبعض محتملات اللفظ لا يمنع العمل به. رواية ثم نجد عن الصحابي الراوي للحديث اجتهادا في تعيين بعض محتملات اللفظ، ولهذا صورتان يا إخوة، لهذا النوع صورتان. الصورة الأولى: أن يعمد الراوي إلى حمل الرواية التي فيها لفظ مشترك أو معنى مشترك كالمجمل مثلا أو المشكل، فنجد الراوي يحمل اللفظ اجتهادا من عنده على بعض معانيه، تقبل اجتهاده أو لا تقبل؟ اللفظ فيه إجمال أو فيه اشتراك، فيعمد الراوي فيعين بعض محتملات اللفظ اجتهاد من عنده، هل تعيينه لبعض المحتملات يمنع العمل، يعني يحجر لك الاجتهاد في النص ويقف أمامك؟ طيب، عند الجمهور يقبلون ما ينقل عن الصحابي في تعيين بعض محتملات اللفظ، والحنفية لا يقبلون، ويرون أن هذا اجتهادا يسوغ الاجتهاد بعدهم لغيرهم. هذه أي صورة الآن؟ عندما يعين الراوي بعض محتملات اللفظ في الاشتراك أو في الإجمال. الصورة الثانية: حمل الظاهر على غير الظاهر، يعني حمل لفظ عام على خصوص، وحمل لفظ مطلق على تقييد، حمل لفظ الظاهر منه الحقيقة فيحمله على المجاز. إذن تخصيص العام وتقييد المطلق وحمل اللفظ على مجازه اجتهاد من الصحابي، يروي الحديث ثم يفسر لك بأن المراد به كذا، يقبل؟ طبعا هذه الصورة تختلف عن الأولى. الأولى فيها تعيين مشترك بيان مجمل، الجمهور يقبل والحنفية لا يقبلون، يرون بقاء اللفظ على ما هو عليه. الصورة الثانية بالعكس، الجمهور يرون بقاء العمل بظاهر الحديث ولا يقبلون تأويل الراوي له لأنه محتمل، والحنفية يعملون بحمل الراوي على تأويل اللفظ ويقدمون تخصيصه للعموم وتقييده للمطلق لأنه أدرى. والجمهور بنوها على المسألة الأولى، هذه رواية وهذا رأي، العبرة بالرواية، يبقى الرواية على عمومها على إطلاقها على حقيقتها، واجتهاد الصحابي اجتهاد لا نجعله معارضا للفظ الرواية. هذان ما أخذان. قال المصنف: وتعيين بعض محتملاته، تعيين الراوي بعض محتملات اللفظ لا يمنع العمل به، يعني سنعمل بلفظ الرواية فيما هي باقية على إجمالها على اشتراكها، واجتهاد الصحابي هنا لا يحدنا عن العمل به. يذكرون مثالا لتأويل ابن عمر رضي الله عنهما لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإنه كان يتأول التفرق على تفرق الأبدان، يقول الحنفية اجتهاد من ابن عمر، والتفرق يصدق على الأبدان وعلى الأقوال، تفرق بالأقوال إيجاب وقبول، فقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قلت بعتك وقلت قبلت، تفرقنا بالأقوال وإن لم نتفرق بالأبدان، والحديث قال ما لم يتفرقا، وهذا التفرق يشمل صورتين يصدق عليها التفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال. فإذا عمد الصحابي وفسر اللفظ اجتهادا منه بأحد محتملاته لست ملزما به. وبالتالي لما أقول بل يبقى الحديث على احتمال تفرق الأقوال، لا أجعل تأويل الصحابي وفهمه محجرا، ويبقى النص عندي على دلالته في عمومه. نعم.
والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه.
هذه الصورة الأخيرة من أسباب الطعن في الرواية التي تعود إلى الراوي، الامتناع عن العمل به بماذا؟ بالحديث الذي روى. قال مثل العمل بخلافه، يعني أعطيه حكم العمل بخلافه. السؤال ما الفرق بين الامتناع عن العمل وبين العمل بخلافه؟ العمل بخلافه تروي عائشة حديث أيما امرأة نكحت بغير ثم تنكح تتولى أو تلي نكاح بنت أخيها. أما ترك العمل، الامتناع عن العمل، الامتناع يعني عدم الاشتغال بما يوجب الحديث ولا بما يخالفه، لا يعمل به. يقول هنا والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه، يعني يعتبرونه طعنا في الرواية. أما قلنا إنهم يجعلون مخالفة الراوي لما روى طعنا في الرواية، يجعلون مخالفة الراوي الصورة الثانية أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به، فكذلك يقولون إذا امتنع عن العمل به فإن هذا مسقط للرواية. والجمهور لا، العبرة بالرواية. وأشهر أمثلته في الخلاف بين الجمهور والحنفية حديث رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، حديث ابن عمر في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، المواضع الثلاثة والأربعة التي يثبت فيها رفع اليدين. يمتنع الحنفية ليس لأن الحديث ما ثبت، بل جعلوا هذا من الطعن. يقول مجاهد صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. قل هذا ابن عمر هو الراوي، هل تجعل صنيع ابن عمر هنا مخالفة للرواية أو تجعلها امتناعا عن العمل؟ امتناع. في فرق بين المخالفة والامتناع، المخالفة أشد، لكن يجعلون الامتناع حكمه حكم المخالفة فيسقط. فلذلك تركوا العمل برواية ابن عمر، وتركوا العمل عندهم بالحديث لأن راوي الحديث وهو ابن عمر ترك العمل به فجعلوه سببا لذلك، بينما كما قلت لك يجعل الجمهور العبرة بالرواية لا باجتهاد الراوي. انتهينا من أربعة صور يلحق فيها الطعن بالحديث من قبل الراوي: واحد إنكاره للرواية، اثنين عمله بخلاف الرواية، ثلاثة تعيينه بعض محتملات اللفظ، أربعة امتناعه عن العمل. سينتقل إلى النوع الثاني من الطعن في الحديث أن يكون من قبل غير الراوي، وهو إما أن يكون من صحابي آخر له موقف مع الرواية ليس هو الراوي، أو أن يكون طعن أئمة الحديث بالجرح في الرواة. نعم.
وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن.
لحظة، عمل الصحابي بخلافه، خلاف إيش؟ طيب ما الفرق بين هذا وبين فوق أول سطر أو عمل بخلافه بعد الرواية؟ هناك الراوي نفسه الذي يخالف ما روى، هنا لا، موقف لصحابي من حديث يرويه صحابي آخر. طيب ركز معي، نحن نجعل عمل الصحابي الذي يروي الحديث نفسه هو الذي يروي الحديث ثم يعمل بخلافه يجعله الحنفية مؤثرا، ما وجه التأثير؟ يا أخي صحابي وراوي الحديث يعني يعرفه ثم يعمل بخلافه، إذن عنده سبب. طيب ماذا لو كان الذي ثبت عندنا العمل بخلاف الحديث راوي غير الصحابي الذي روى، هل هو أقوى أو أضعف؟ ما وجه ضعفه؟ ممتاز، قد يكون يخفى عليه الحديث، ممتاز. إذن عمل الصحابي بخلاف رواية الراوي غيره يعني للحديث ممكن نقسمه إلى صورتين: ما يحتمل الخفاء وما لا يحتمل الخفاء، لأن بعض الروايات لا تحتمل الخفاء، أو تثبت عندنا أن الصحابي وقف على الحديث. فإن كان مما يحتمل الخفاء فهل يكون عمل الصحابي بخلاف الحديث طعنا فيه؟ الجواب لا، لأنه بسهولة ستقول خفي عليه الحديث وإلا لو اطلع عليه لعمل به. طيب وإن كان قد اطلع عليه ثم عمل بخلافه، يجعله الحنفية أيضا وجها للطعن. قال وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء، إذا عمل الصحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن، طعن يعني في الصحابي، لا طعن في الحديث، إذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم. اقرأ. وعمل الصحابي،
وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم.
إيش يقصدون بقوله ظاهرا لا يحتمل الخفاء؟ أن لا يحتمل الخفاء يعني لا يكون غائبا عنهم ويعرفونه، يعني لا يحتمل الخفاء، إما أن تقول المسألة من المسائل المشتهرة، أو يثبت عندك أن الصحابي وقف على الحديث. أشهر أمثلة هذا حديث حد الزنا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، واختلاف الفقهاء في إعمال النفي، نفي الزاني ضمن الحد، هل يغرب مع الجلد أو يكتفى بالجلد؟ الحنفية يصيرون إلى الاكتفاء بالجلد دون التغريب. طيب ماذا يفعلون مع لفظة وتغريب عام؟ ويصر عليه أصحاب بعض كالشافع وغيره، يصرون على أن النفي في الحد جزء منهم. يقول الحنفية في بعض الإجابات عن الحديث، فضلا عن أنه زائد على نص القرآن، لكن يقولون هذه الرواية أحد وجوه الطعن فيها عمل الصحابة بخلافها، ويذكرون في هذا آثارا، أن عمر رضي الله عنه أتي بشاب فطبق عليه الحد جلده 100، ثم نفاه إلى بلاد الروم فبلغه أنه ارتد، فرأى بعد ذلك رضي الله عنه ألا يعمل هذا الحد التغريب فعدل عنه. وكان أيضا يذكرون عن علي رضي الله عنه أن يقول النفي وفتنة، النفي وفتنة، يعني إذا نفي المحدود في الزنا كان فتنة له. فهذا مثال عندهم لعمل الصحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن، يقول إذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء، هؤلاء خلفاء وكانوا يقضون وكانوا يتولون تنفيذ الأحكام فلا يخفى عليهم الحديث، فتأولهم على عدم إعماله يكون دلالة على طعن في الرواية. ومرة أخرى الجمهور أن العبرة بالرواية التي صحت ويتأول عليها اجتهاد البشر كائنا من كان صاحب العمل، ويبقى الحجة في النص الشرعي.
والطعن المبهم من أئمة الحديث.
طيب انتقل إلى الصورة الأخيرة، الطعن الذي يلحق بالحديث من غير راويه أن يكون من قبل أئمة الحديث، وهذا باب الجرح والتعديل عند المحدثين على سعته، بل هو علم قائم مستقل بذاته. أراد المصنف فقط في جملتين أن يبين متى يكون طعن المحدثين جرحا مقبولا ومتى لا يكون. والطعن
المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي.
إيش الطعن المبهم؟ نعم، الذي يسمونه الجرح المبهم الذي لا يذكر فيه السبب، سبب جرح الراوي، يعني لا يكفي أن يقول فلان لا يقبل حديثه، أو يقول فلان متروك، أو فلان ضعيف، حتى يبين السبب في ذلك الذي حمله على الطعن فيه. قال الطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي إلا إذا وقع
مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب.
طيب بهذا القيد يقبل جرح أئمة الحديث بشرطين، أن يكون جرح مفسرا بما هو جرح متفق عليه، أن يفسر، أن يكون سبب الجرح محل اتفاق، يعني لا يكون سبب خاص عند المحدث اجتهاد منه أو تشدد منه في جرح الرواة وتعديلهم، أن يكون الجرح مفسرا، وأن يكون الجرح بسبب متفق عليه. أضاف قيدا ثالثا، ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب، أن يكون المحدث الذي يؤخذ عنه الجرح إمام ناصح غير متعصب، يعني لما حمله على الجرح شيء من الحسد ولا شيء من منافسة الأقران، ولا ممن عرف مثلا بالغلو والزيادة في الطعن على المحدثين. قال ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب،
ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطعن بالتدليس والتلبيس والإرسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستكثار مسائل الفقه.
طيب يقول حتى، وذكر أمثلة بوجوه من الطعن التي لا يراها المصنف طعنا مقبولا، يقول حتى لا يقبل الطعن بالتدليس والتلبيس والإرسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستكثار مسائل الفقه. ليس هذا موضع استقصاء، ومحله أيضا ليست كتب علوم الحديث أو المصطلح، فتلك يأتي فيها نبذ، لكنه علم قائم أصبحت له مصنفات مستقلة. بل حتى ألفاظ الجرح والتعديل جردت وصنفت وصار فيها كلام، وصار للتعديل مراتب، وصار للجرح مراتب، ولكل مرتبة ألفاظها. وبعض ألفاظ تلك الأنواع في الجرح والتعديل أصبحت عرفا عاما يستخدمه المحدثون، وبعضها عرف خاص لدى أئمة بأعيانهم يستعملونها للدلالة على مرتبة من مراتب الجرح هنا أو مراتب التعديل هناك. فالذي ساقه المصنف هنا أمثلة، قال بالتدليس والتلبيس، قصد بالتدليس التدليس الاصطلاحي عند المحدثين أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه أو عمن رآه ولم يجالسه، هذا التدليس المشهور عندهم. أو التلبيس، قصد بالتلبيس هنا ما يسميه المحدثون تدليس الشيوخ، أن يذكر شيخه بغير الذي اشتهر به فيعدل عنه من الاسم الصريح إلى الكنية غير المشتهرة أو إلى اللقب إلى بلد ما عرف به، ما يسمونه أيضا في نوع التدليس. المصنف الآن يقرر جملا أن التدليس مطلقا ليس جرحا، والمحدثون في هذا على تفصيل، وتفصيلهم أدق وهم أهل صنعة. ليس التدليس على إطلاقه لا يعد جرحا، بل بعض المدلسين على حسب الطبقات التي يصنفها المحدثون، بعض المدلسين لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وبعضهم يكتفى بالتصريح بالسماع فيه ولو مر، فيحمل حديثه على السماع وحمل العنعنة على الاتصال. فالتفصيل الوارد عند المحدثين أولى من هذا الإطلاق الذي يذكره المصنف وغيره من الأصوليين. وقد تقدم غير ما مر أن مباحث الحديث في تقرير أحكامها العمدة فيه والمعول على تقرير أهل الصنعة، لسببين: أنهم أرباب الشأن وأهل الممارسة وأدرى بمداخل هذا الفن ومخارجه وآليات العمل فيه. والسبب الثاني أن الأصوليين مهما قرروا من قواعد وقعدوا فيها من مسائل، فإنه في النهاية إذا جاء الحديث لم يعملوا آلتهم ولا قواعدهم، بل أخذوا حكم المحدثين عليه فقالوا هو صحيح أو هو ضعيف. ولو افترضنا أن بعض الأصوليين تفرد واستقل بالحكم على الحديث، فإن الأمة ما زالت لا تأخذ التصحيح والتضعيف إلا من أهله. فمهما كان يبقى أن المعول في مثل هذه القواعد ما يقبل فيها وما لا يقبل هم على أهل الصنعة. فإطلاق المصنف أنه لا يقبل جرح بالتدليس أو الطعن، لا يقبل بالتدليس مطلقة ولا بالتلبيس ولا بالإرسال، الإرسال إن لم يكن طعنا فلماذا عده المحدثون في أصناف الضعيف؟ على أن الأصوليين كما تعلمون ومر في الدرس الماضي يعني مصطلح الإرسال أعم من كونه مرفوع التابع كما هو عند المحدثين، فكل قطع في السند يسمى إرسالا. على كل حال ثم ذكر أمثلة ركض الدابة، لأن يعني فيما يذكر أيضا في ثنايا تفاصيل جرح بعض المحدثين أنهم يعتبرون ما يخل بالمروءة مؤثرا، ثم بعضهم يتوسع في كل ما يخل بالمروءة، إن كشف رأسه أو أكل في السوق أو تمازح أمام الناس على الملأ أو صلى بغير غطاء رأس أو رؤيا يركض دابته كما يصنع الطائشون وقليل الهيبة، يجعلون هذا جرحا، قال كل ذلك لا يؤثر، والمزاح وحداثة السن يعني صغره بالنسبة للراوي ليس طعنا فيه، وعدم الاعتياد بالرواية يعني ليس طعنا في الراوي أن يكون قليل الرواية. فهذا أبو بكر رضي الله عنه مثلا وهو إمام المسلمين وخليفتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو في عداد المقلين من الرواية لاشتغاله بأمر أعظم وهو خلافة المسلمين وولاية أمرهم واستكثار مسائل الفقه. يعني إن كان في الراوي ضعفا أو قلة حظ من نصيب الرواية والسماع والمشاركة فيها، وكان هذا بأجل استكثاره من الفقه، فليس يعد طعنا. هذا صحيح، يعني هي ذاتها في أوصافها لا تعد طعنا إلا إذا اقترن بها شيء آخر، أن يكون اشتغالا بالفقه بمعنى إهمالا في الرواية وعدم معرفة لصنعة الأداء والتحمل، فأورث ذلك شيئا من الخلل. على كل حال هي مسائل يعني كما جرت عادة المحدثين الوصولين بذكرها اختصارا ونبذا لا يخلونها من مباحث السنة في كتب الأصول. تم الحديث بهذا بحمد الله عن أقسام السنة بهذا الباب المستقل. بعدها ينتقل المصنف كما هو في درس قادم إن شاء الله إلى ما يجمع بين دليلين الكتاب والسنة. فرغ الآن من أدلة الكتاب والسنة. قبل أن يدخل في الإجماع والقياس بعده جاء بفصل هو التعارض بين الأدلة وكيف العمل فيها، التي يجعلها الجمهور عادة في أواخر مباحث الأصول وأبوابه المستقلة، لكن الحنفية يجعلونها عادة في هذا الموضع ويذكرون فيه ترتيب الأدلة وتقديم الترجيح ومرجحات وما يتعلق بها. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.